وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته. حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، وما يعطى على أن يتكهن يعني من أجل الكهانة. وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو لأنه يأخذه سهلا ميسرا دون كلفة ولا مشقة. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، الضاري المولع بالصيد المجتري عليه العارف به، وغير الضاري يعني غير المعلم. فمالك يكره ثمن الكلب لأنه في الحديث الكلب مطلق مطلق، وأل هذه جنسية، فيشمل الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأطلق فشمل الجميع. من قتل الكلب، شخص عنده كلب وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام أو اقتناؤه حلال، من قتله هل يضمن أو لا يضمن؟ وش الحاجة؟ لا، المعلم من قتل الكلب لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا لأنه ليس بمال، فلا يضمن كآلات له، كآلات له. وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه. وأبو حنيفة يضمن مطلقا، عند أبي حنيفة يضمن مطلقا. ولعل رأي الإمام مالك متجه عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه، المسألة فرع عن بيعه، فمن قال بيعه جائز نعم المعلم يجوز على هذا، ما دام يضمن فهو يجوز بيعه لأنه مال. وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقا فلا يضمن، فلا يضمن. وعند أبي حنيفة يضمن مطلقا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي،
يشترى
صلى الله عليك، ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب، بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض فذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوب من الفرقبي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. السلف وعند أهل الحجاز السلم وبيع العروض، عروض التجارة بعضها ببعض، تبيع سيارة بأرض، ثوب بكتاب، وهكذا. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا فيه إعضال، فيه إعضال، لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون حسنا. حسن نهى عن بيع وسلف، إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه 100 صاع بعد سنة ب100 ريال حالة، ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك، فنهى عن بيع وسلف، يعني لولا السلف ما تم البيع، ولولا البيع ما تم السلف الذي هو السلم. قال مالك: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: أخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، أخذ سلعتك، أخذ سيارتك ب50,000 على أن تعطيني أو تسلفني 100 صاع ب100 ريال، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة، لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع، سلف ما تم إلا من أجل البيع، والبيع ما تم إلا من أجل السلف. فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال: آخذ سيارتك ب50,000 على أن تحضر لي 500 صاع بعد سنة ب500 ريال، أنقدها الآن. كيف نصحح هذا العقد؟ كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما، بإلغاء أحد الصفقتين، إما أن نقول سلف فقط ويلغى بيع السيارة أو العكس. ونظير ذلك البيع المنتهي أو التأجير المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس ما سمع الفتوى وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر 2,000 ريال لمدة 3-4 سنوات، ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا، يملكها على أن يدفع مبلغ كذا. أولا العقد هذا ممنوع، أفتى العلماء بتحريمه، صدرت فيه فتوى بتحريمه. وجه المنع بيعته في بيعة، والضمان عائر بين الطرفين، عقدين في عقد، الضمان عائر يوقع في إشكال، وكل ما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع. الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر. المقصود شو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السلعة بيعت بهذه الطريقة ثم احترقت بعد سنة، احترقت بعد سنة، من ضمان من؟ من ضمان، إذا قلنا أنه بائع ما عليه شيء، نعم؟ إذا قلنا أجار فهو من ضمان المؤجر، لأنها أمانة بيد المستأجر. وإذا قلنا بيع فيه من ضمان البائع، وكل واحد منهم يقول الضمان عليك، هذا ما يوقع فيه إشكال؟ يوقع فيه إشكال، ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه. كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع. يصحح ويثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة. كيف اصطلح الضمان يكون من؟ لا، شوف يا أخي، لو يقول لك مثلا الضمان مفروغ من أمنة السيارة، لو يقول لك الضمان من هذه المشكلة من حله، السيارة مؤمنة، نقول إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل، الحل غير الشرعي ليس بحل، لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني فنقع في إشكال آخر. الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة، قال أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد، ثم نقع في إشكال وحرج آخر، فهذا ليس بحل. لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما، هل نقول أن التراضي مقبول إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو نقول أن التراضي لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، المقصود أن العقد من أصله لا يصح، ولذا أفتى العلماء بتحريمه وأنه لا بد من نقضه وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين كما هنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. تصحح البيع فقط تبطل السلف، صح السلف فقط تبطل البيع، وهنا قول صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة. نعم، الوعد ما يترتب عليه حكم. لو قال إذا سددت، لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها أنا أساعدك في بيعها وأنزل لك من قيمتها، أو لأن فيما بعد هم الآن متفقون على ثمن البيع من الآن، تسدد 48 قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا بعد 4 سنوات بمبلغ 10,000، بعد 4 سنوات احتمال أن السيارة تسوى 30,000، واحتمال أنها ما تسوى ولا 5,000، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أما مجرد الوعد ما ترتب عليه حكمنا، لا تشتمل على عقدين. الوعد ما هو بيع، لا هم قبل ينصون، قبل الفتوى بالتحريم قبل ينصون واتضح ضمانه على البائع على الطرف الأول، انتهى الإشكال، صار ما عقد واحد، عقد أجار، ولا يقول أحد من عقد أجار. شوف الآن التصحيح عند مالك رحمه الله، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. ويقول مثل هذا لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف جائز بالإجماع. نعم، شو؟ لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه. عقد الربا الآن أنت أخذت 1,100 لو تروح للي أقرضك بزيادة بربا وتقول له الربا حرام، قال أنا فقصت 100 أنزل عنك، يصح صير 1,000 بـ1,000. المقصود أنه أن تبتف لكم رؤوس أموالكم، أنت جاءتك الموعظة من الله وهو قابل، خلاص انتهى الإشكال.
يعني ما يفسد البيع لأن الشرط كان فاسد في الأصل،
هو هل هو فاسد ولا باطل، هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟ على لا، هو مالك يرى التصحيح بهذه الطريقة بترك أحد العقدين، صحح أحدهما ولم يصحح الآخر، ما هو بعيد. فإن ترك الذي اشترط، ترك الترك تصحيح. قال مالك هنا لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي، ثياب منسوبة إلى شطأ قرية بمصر، أو القصبي ثياب ناعمة من كتان، بالأثواب من الإثريبي نسبة إلى إثريب قرية بمصر أيضا، أو القسي نسبة إلى قس موضع بين موضع بأرض مصر ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها لأنها نوع من حرير، لأن ثياب من حرير، أو الزيقة قالوا نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر، أو الثوب الهروي نسبة إلى هرات بخراسان، أو المروي نسبة إلى مرو بفارس، يبيع شيء من هذه الثياب بالملاحف اليمانية، وهي التي يلتحف بها الملاءة التي يلتحف بها بالملاحف اليمانية والشقائق الأزر الضيقة، الأزر الضيقة وما أشبه ذلك، يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد إلى أجل أو إلى أجل، يجوز التفاضل ويجوز النسى، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. وأن هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسى مع التفاوت والاختلاف فيها، مع التفاوت والاختلاف فيها، لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر، الإمام مالك يمنع التفاضل ويمنع النسى، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. لماذا؟ من صنف واحد، ثوب هروي بثوب هروي، التفصال واحد والطول والمقاس ونوع القماش واحد، من أي وجه؟ فيه نسيئة، تعطيني الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة، واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية، هو إن دخل فيها مال، لو قال ثوب ثوب بثوب عشرة اتجه ما تقول، لكنه ثوب بثوب، فما وجه المنع؟ نعم نعم، يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية، اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية، فلا خير فيه قال مالك، ولا يصلح حتى يختلف، ولا يصلح حتى يختلف، فيبين يظهر اختلافه، فيبين عن اختلافه وبين، ما يقول والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزر أزرار نحط هنا أربعة عشان يصير فيه اختلاف، هذا اختلاف، هذا اختلاف غير بين، فلا يكفي عند مالك. إذا كان الاختلاف بينا اختلفت المنافع، إذن اختلفت الأصناف عنده، فيبين يعني يظهر اختلافه ظهورا واضحا، لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف. لكن يوافق الإمام مالك على هذا، يعني لو قلنا بهذا قال جعلنا جميع الأموال ربوية، ماصة بماصة، ماصة مطابقة لماصة أخرى، هذه سوى مثلها نعطيه هذه الآن ويسلمنا بعد سنة مثلها، متحدة المنافع عند مالك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق، فيه شيء من التضييق، قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت. نعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابقا له تماما، أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب، يمنع ولا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع، عند غيره ما في إشكال لأنه ليس بربوي، اتحاد المنافع، إذا اتحد المنافع صار الصنف واحد. يعني تقدم من هذا
يعني يمنع فيه التفاضل، يمنع فيه التفاضل والنساء،
يمنع النساء، يمنع النساء وأيضا التفاضل. لكن لا، هو تقدم لنا مرارا في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل، نعم الإبل تأخذ رحول مثلا باثنتين من جنسها لا يجوز، لكن تأخذ رحول بأربعة حشو، أربعة من الحشو أو من البكرات الصغار ما في بأس، اختلاف المنافع. وش أي نص؟ إيه ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه مطابق له تماما؟ واحد باثنين، أنا محتاج إن الآن رحول ويجيني إبل مثل إبل الصدقة التي بتجي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كله وأشار إلى المنافع من شوف وما أشبه ذلك. شوف يقول لك ولا مانع هنا، ولا بأس أن يشتري أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإثريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب، الملاحف أجلة يجلل بها على البدن، وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق يختلف عن هذا عن ماذا، واختلفت منافعه، وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه، يعني هروي بهروي متطابق، كويتي بكويتي، قطري بقطري، ما يجوز عنده لأن المنافع متحدة، فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس، واختلاف المنافع كاختلافها. قال مالك ولا يصلح حتى يختلف، فيبين اختلافه، يظهر الاختلاف، تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده، تبيع ثوب بشت مشلح ما يخالف، لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا، إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البين لا بأس، أما اختلاف يسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك رحمه الله، فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى الأجل، وإن اختلفت أسماؤه كله مورد من بلد واحد وعلى مقاس واحد، لكن هذا توريد الدفة، وهذا توريد الأصيل. تسميها الأصيل تسمي هذا الدفة وهم من بلد واحد مصنع واحد، يكفي ولا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك رحمه الله، يعني الأصيل والدفة والردان من مصنع واحد، هذا يكتب عليها الأصيل وهذا يكتب عليها الدفة، تبيع عليه ثوب من الدفة بثوب من الأصيل وهم مصنع واحد، أنت على رأي الإمام مالك ما يكفي، لأن ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. وإن اختلفت أسماءه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو يلقوه إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي، الفرقبي يقول نسبة إلى فرقب كقنفذ موضع أو هي قباب بيض من كتان، بالثوب من الشطوي، فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، ويجوز يدا بيد، يجوز يدا بيد. شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد، أصناف تحت جنس واحد، يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد، فيجوز فيها مثل الأجناس الربوية، تمر ببر، شعير بتمر، يجوز التفاضل، لكن إذا كان يداً بيد، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. فجعل الثياب أجناس لكن مع الملاحف أصناف، يجوز فيها الأمران. يقول فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو القوه إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إلى أجل. أما اثنان بواحد حالة جائز، كما تأخذ صاعين من التمر بصاع من البر والعكس. قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها، لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام، الاستيفاء عنده خاص بالطعام، قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه، يعني إذا دفعت الثمن، إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه ولو لم تقبض ولو لم تستوفي، لأن الاستيفاء خاص بالطعام. لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وابن عباس يقول وما إخال بقية السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام. وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر. وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له ولا وجود له، لا قيمة له ولا وجود له. تشتري حديد باليابان وتبيعه وانت مكانك، أو خشب بالبرازيل تبيعه وانت مكانك، هذا تساهل شديد. هذا يعني عقلنا بقول الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز أن يباع، لكن الجمهور لا، قول ابن عباس صريح في هذا الباب. والحديث أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره، وإن كان وإن قال بعضهم أنه مخصص بالطعام. نعم، ما أعرف والله، ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة. نعم أيوه، لا يجوز فيه، يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه النساء. كيف تختلف ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب، لحظة، منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف، ما فيه إلا البرنس اللي فوق المنفعة، ولا تغطية البدن والتدفئة زيادة. هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها شيء خفي، مثل ما قلنا مد عجوة، مثل ما قلنا مد عجوة، صاع تمر بصاع ودرهم، إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة، مد ودرهم بمدين، وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معا وبيعهما بالتمر من جنس، هذا بيع من جنس صاع بصاع. نعم، لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لابد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع. وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك معه، لابد أن يكون فيه خلل. لو بيع الصاع هذا بصاع مثله ما قبل إلا بزيادة، فالزيادة موجودة حقيقة، كأنه قال صاع تمر بصاع ونصف والنصف الثاني في مقابل الدرهم، فيدخل الربا من هذه الحيثية. وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل. وعلى كل حال الإمام مالك يوافق على هذا ولا ما يوافق بالنسبة للثياب وغير الربويات؟ يعني تساوى التعدد منافع أو في تضييق شديد على الناس، كل بضائع الناس ممكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس. ومثل ما ذكرت أنا عندي 10 أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت لو خذ واحد من هذه 10 على أن تسلمني مثله بعد سنة، أنا ما أحتاجها الآن وهو محتاج، لا على سبيل القرض وإنما على سبيل البيع، بعته ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من 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 المؤثرات الجوية، يحترق وهو محتاج له ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه، المنفعة واحدة. عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي، أنا لي مصلحة وله مصلحة، وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ فيما يمنع؟ ليس بربوي، ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى. الباب طويل ولا؟
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟ لا، المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة كما قرر أهل العلم. هناك من يقول بأن التقاعد لا يجوز، لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك. لو كانت هذه المعاملة بين أفراد وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهريا مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغا أكثر منه، لا، التحريم لا تردد فيه، لا تردد فيه. لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد، فهذا أبيح من هذه الحيثية والشبهة واردة. نعم، سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق. وكره ذلك. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى
والله نرى.
أحسن الله إليك. وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من الذي اشتراها منه
من غيره.
صلى الله عليك.
ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه.
صلى الله عليك. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاع منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخل ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالئ بالكالي، أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. السلفة في العروض، عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف، كما أنهم يسمون القرض سلف. معنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم، بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقدا يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أو من غيره، يأتي الكلام فيه. قال الإمام: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد. يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. سبائب عمائم، جمع سب، العمامة يقال لها سب، والجمع العمائم يقال لها سبائب، كما في البيت المشهور: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يحجون إلى عمامته، ويقال هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها، وغالبا ما تكون من الكتان. عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها، وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء، العرض مثل الطعام عند ابن عباس. وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، ولا أحسب غيره إلا مثله، لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه، وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه. وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام، ويشمله أيضا نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا. نعم اي موجود، القول موجود، القول موجود، والقواعد تشهد له. القبض امر لا بد منه وانه معتبر في العقود. واما بالنسبه لما روى الامام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو ايضا راي الحنابله انه خاص بالطعام، القبض خاص بالطعام، ما الطعام فلا اشكال فيه، واما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل ان يحوز التجار الى رحالهم، وهذا عام. والتنصيص على الطعام لا للتخصيص، لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق، مثل هذا لا يقتضي التخصيص. هم يقولون كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته، يعني الاهتمام بشأن الطعام وكونه يأتي فيه أكثر من نص يدل على أنه مقصود لذاته. والمسألة كما تعلمون خلافية، تقدم الكلام فيها.
حنابلة مطلقة ولهم
هذا معروف عندهم، الروايات الأخرى أيضا مشهورة أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. ما معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، دفع دراهم، وبدلا من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، كأنه باع دراهم بدراهم، باع دراهم بدراهم، لأن السلعة ما قبضت ولم يستقر ملكها، ملك البائع المشتري لها، لأن الملك إنما يستقر بالقبض، ما استقر ملكه لها، فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها. هذا رأي ابن عباس. قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى أي نظن، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشترى منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. كان ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء، على من شاء، لأنه ثبت ملكه له واستقر، فلا يمنعه من بيع على أي أحد كان. وذلك فيما نرى، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، فيتهمان على السلف بزيادة، كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلا من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه يدخلون بينهم هذه السلعة، فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة، التهمة ظاهرة، وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك. يقول كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي باع به، فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة التي هي السبائب صوري لمجرد التحليل، لمجرد التحليل، يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريبة الشبه من مسألة العينة، السلعة مجرد تحليل وحيلة للوصول إلى ما حرم الله جل وعلا. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، لم يكن بذلك بأس، يعني عند مالك لا عند ابن عباس. عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها، وعند مالك لم يكن بذلك بأس لانتفاء التهمة، لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن ولو لم يقبض عند مالك، فيجوز لانتفاء التهمة. قال أبو عمر مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه، لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وحجة مالك ومن يقول بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى في أكثر من حديث. النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله جل وعلا وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض. سلف في رقيق، أعطاه الدراهم وقال تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها، أو عروض من ثياب وغيرها. فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا يعني وصف يتميز به عن غيره، وصف منضبط، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، يعني بعد سنة انتهت السنة، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه، يعني والسلعة صارت مجرد حيلة. يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس، في كلام الإمام مالك على في تعليق ابن الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض. نعم، الأصل العقد واجب ملزم لازم، لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني، فهو ملك من العقد، لا ما يتسر. من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك، من غيره لا بأس، لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه مقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة. لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عند ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإن كان كل شيء من ذلك موصوف فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به فصار في حكم الإقالة، صار في حكم الإقالة لا بأس به، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع 100% وزيادة، والسلعة هي مجرد حيلة، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، يعني بعينه صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار الأمر أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، وذلك هو الربا. لكن لو أقاله وزاده في الوفاء، أقاله من البيع وزاده في الوفاء، لو أن صاحب السلعة قال طلب من المشتري لما حل الأجل إقالة، فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء، في شيء ولا ما في شيء؟ ما فيه تهمة. لكن لو اشترط عليه قال أقلني، هو نادم فطلب منه الإقالة، قال أقيلك على أن تزيدني كذا، لا يجوز، لأن هذا عين الربا. وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض بالجمع وفي نسخة بالإفراد، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره. لعرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز، لكن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة انتهت السنة أو قبل نهاية السنة، قال أعطني دراهم بدل الرقيق، عند مالك لا يجوز، لأنه صار دراهم بدراهم. لكن يقول بدل الرقيق أعطني سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟
لأنه يباع به نسيئة، ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا، ما صار دراهم بدراهم، صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة، لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق الأمر قال له هذه 100,000 على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته. مضت السنة قال والله ما لقيت غلام ولا عندي غلام، عندي هالسيارة، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت 100,000 تباع بها السيارة نقد نسيئة، ما فيها إشكال، مسائل عملية. واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلا.
من فضلك اقلب الشريط.